فإن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. كنا قد تكلمنا على أكثر ما كتبه المؤلف رحمه الله فيما يتصل بالاستواء، ووقفنا على قوله رحمه الله فهذا وما أجمع فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على قبوله، على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. ثم قال: سئل الإمام مالك ابن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأجاب الإمام مالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج، أي أخرج من المسجد أو من المكان الذي كان فيه. وهذا النقل الذي ختم به المؤلف رحمه الله ما يتصل بهذه الصفة هو تقرير لما ذكره في آخر كلامه، حيث قال: فهذا وما أشبهه مما أجمع سلف الأمة على رحمهم الله على نقله وقبوله من غير ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيه ولا تمثيله. فهذا بيان عملي لمنهج السلف من إمام من أئمتهم وكبير من كبرائهم، وهو الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله. فإنه أجاب بهذا الجواب المسدد الذي تضمن إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فإنه قد سئل عن الاستواء كيف هو، فقال: الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى، فمعنى الاستواء معلوم يدركه كل صاحب لسان، لكن العلم بذلك لا يلزم منه، العلم بالمعنى لا يلزم منه معرفة الكيفية. ولهذا قال رحمه الله: والكيف غير معقول، كيفية هذا الخبر لا سبيل إلى علمها، وذلك أن الله تعالى استأثر بعلم ذلك فقال: وما يعلم تأويله إلا الله. هذا من جهة الاستدلال. وأما من جهة العقل فإن إدراك كيفيات الصفات إنما هو فرع عن إدراك الذات، والذات لا سبيل إلى معرفتها ومعرفة كيف هو جل وعلا، وإذا كان كذلك فكذلك صفاته. ولذلك من كلام السلف إذا قيل لك كيف استوى فقل كيف هو، فإذا كان لا يعقل كيف الله جل وعلا فكذلك صفاته. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ثم قال رحمه الله بعد أن نفى علم الكيفية وأنه مما تدركه العقول، فقال: والكيف غير معقول، يعني لا تطيق العقول إدراكه والإحاطة به. يقول: والإيمان به واجب، أي الإقرار بما أخبر الله تعالى به عن نفسه من استوائه واجب وثابت على كل مؤمن، فإن الله تعالى أخبر عن ذلك في كتابه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: والسؤال عنه بدعة، أي وطلب كيفية ذلك أو طلب ما لم يأتي بيانه في الصفات بدعة، أي محدث. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العامة لأمته: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد قدم المؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث في أول رسالته. فالواجب على المؤمن الكف عن هذا كله. ولو كان خيرا، لو كان العلم بالكيفيات خيرا لبينه الله تعالى ولسبقنا إلى طلبه والبحث عنه من هم أولى بالخير منا وأحرص على العلم منا وأعلم بالله تعالى منا. لكن لما سكتوا عن ذلك علم أنه لا خير إلا في الإعراض عما أعرضوا عنه والسكوت عما سكتوا عنه. ثم قال بعد ذلك رحمه الله ثم أمر بالرجل فأخرج. وقد ذكر الذهبي رحمه الله هذه القصة في ترجمة الإمام مالك، وفيها أن الإمام مالك لما سئل هذا السؤال قال للرجل بعد أن فرغ مما تقدم، قال وإني لأظنك ضالا أخرجوه. فلما أخرجوه نادى الرجل الإمام مالك فقال يا أبا عبد الله لقد سألت عن هذا أهل الكوفة وأهل البصرة والعراق فلم أجد أحدا وفق إلى ما وفقت إليه. فهذا بيان أنه كان قد طلب جواب هذا عند غير الإمام مالك رحمه الله فلم يوفق إلى الجواب الذي قطع الشبهة وأبطل التشكيك إلا من هذه الكلمات النيرات التي قالها له الإمام مالك. وهذه الكلمات قد نقلت عن غير واحد من السلف، فهو مما نقل عن شيخ الإمام مالك ربيعة المشهور بربيعة الرأي ربيعة بن عبد الرحمن وهو من شيوخ مالك، وقد نقل مثل هذا أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها. والمراد أنه قد نقل عن غير واحد من السلف مثل هذا القول، وهو قولهم الاستواء غير معقول أو غير معلوم. وقد تلقت الأمة هذا النقل بالقبول، فدل ذلك على أن منهج المتقدمين من السلف الصالحين والأئمة المرضيين السكوت عن الكيفيات وعدم الولوج في التمثيل أو رد أو تعطيل. هذا ما يتصل ببقية ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتصل بالاستواء. سأل زميلكم أمس عن قوله جل وعلا الرحمن ثم استوى إلى السماء، وقال إن الاستواء هنا أضيف إلى السماء. نقول الاستواء لم يضف إلا إلى العرش بحرف على، يعني لم يضف العلو على مخلوق خاص إلا على العرش. وهذا بين، فإنه لم يذكر الله تعالى استواءه على غير العرش. وأما قوله تعالى استوى إلى السماء فهنا المقصود به قصد إلى السماء كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قصد إلى السماء وليس المراد هنا العلو. وذهب بعض أهل العلم إلى أن إلى هنا بمعنى على كما هو قول الطبري رحمه الله، فيكون الاستواء هنا أي استوى على العلو، استوى على العلو. ولكن ليس في كلام أحد من السلف إضافة الاستواء الخاص إلى غير ما أضافه الله تعالى إليه في كتابه من العرش. نعم. بعد هذا نشرع في المقطع الجديد من كلام المؤلف رحمه الله. يقول
المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمع منه من شاء من خلفه، سمع من موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمع من جبريل عليه السلام ومن حدث له من ملائكة ورسله، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمون ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي، وقال سبحانه منهم من كلم الله، وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني غير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة حراة حفاة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. وروى ابن أبي المستشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته فزع منها فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت وقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال كذلك أنت يا إلهي فكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى.
طيب هذا الفصل قرر فيه المؤلف رحمه الله ما يتصل بصفة الكلام، وصفة الكلام من الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمع عليها سلف الأمة، ودل عليها العقل. وقد قال بعض أهل العلم إن إثبات هذه الصفة جاء في كلام كل رسول، فما من رسول إلا أخبر بأن الله تعالى يتكلم، وهي من صفات الكمال التي يثبتها في الجملة مثبتة الصفات. وكلام الله سبحانه وبحمده الثابت له كلام يليق به جل في علاه، وهو في الجملة ينقسم إلى قسمين من حيث نوع الكلام ومضمونه: كلام قدري كوني خلقي، وكلام شرعي ديني أمري. فالكلام الكوني الخلقي القدري هو ما يتكلم به جل وعلا مما يدبر به الكون، والكلام الديني الشرعي هو الكلام الديني الشرعي هو ما أوحاه إلى رسله متضمنا الأمر والنهي والخبر عنه والخبر عما أخبر جل وعلا. هذا تقسيم الكلام من حيث مضمونه، والذي يثبته أهل السنة والجماعة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. قوله رحمه الله بكلام قديم أي من حيث الأصل والجنس، فجنس الكلام قديم فلم يزل جل وعلا متكلما. وليس مقصوده بصفة القديم هنا أنه تكلم به في الأزل وليس له كلام عند إيحائه وعند خلقه فيما يجريه من خلق أو وحي. فقوله رحمه الله ومن صفاته تعالى أنه متكلم بكلام قديم أي كلام متصف به في الأزل، فصفته صفة ليست حادثة بعد أن لم تكن، بل كلامه جل وعلا من صفاته الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. وقد اتفق على إثبات هذه الصفة بهذا الوصف أهل السنة والجماعة، فلا خلاف بينهم في إثبات هذه الصفة، بل إن هذه الصفة دل عليها كما ذكرنا الأدلة المتضافرة من كل وجه. يقول إذن عرفنا الآن أن صفة الكلام صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متصفا بها. أما من حيث أفراد هذه الصفة فهي صفات فعلية، فإن الله يتكلم متى شاء كيف شاء، فهي باعتبار أصل الاتصاف الله تعالى متصف بها أزلا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن صفات الله تعالى أنه متصف بكلام، أنه متكلم بكلام قديم. لكن من حيث الأفراد قال فيه: يسمعه من شاء من خلقه، وهذا دال على أن الأفراد متعلقة بمشيئته جل وعلا. فالكلام صفة ذاتية باعتبار الأصل، وصفة فعلية بالنظر إلى إيش؟ أحد الكلام وأفراده. ولذلك قال: يسمعه من شاء من خلقه، وهذا ليذهب توهم من يقول إن الكلام صفة قديمة، تكلم الله تعالى أزلا بما تكلم به وانتهى. فهذا ليس من عقد أهل السنة والجماعة. وقضية الكلام قضية متصلة بكلام الله تعالى الشرعي، فكتبه من كلامه جل وعلا، فما من كتاب أنزله الله تعالى إلا تكلم به. ولهذا كان اختلال الاعتقاد في هذا الأمر من الأمور بالغة الخطورة، إذ اختلال الإيمان بهذه الصفة ينعكس على إيمان الإنسان بوحي الله تعالى لرسله. ولهذا الذين كذبوا الرسل كانوا ينكرون أن يكلم الله تعالى أحدا، أو أن يكون له جل وعلا قول، أن يكون له جل وعلا قول. ولهذا يقول الله تعالى في إنكار المنكرين لرسالات المرسلين: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. ويقول جل وعلا في بيان تكذيب من كذب الرسول الكريم: إن هذا إلا قول البشر. فأنكر أن يكون القرآن كلام الله تعالى، فالإنكار لمسألة تكلم الله جل وعلا وصفة الكلام من أخطر الاختلال في باب الأسماء والصفات. السبب في هذا أنه موافقة لقول المكذبين للرسل، حيث أنكروا أن يكون الله تعالى قد أوحى إلى رسله، أو أنه تكلم بكلام أمر الرسل بتبليغه. فكل الرسل أخبروا أقوامهم بأن الله تعالى أوحى إليهم وأنه كلمه، فإثبات صفة الكلام مما أجمعت عليه الكتب والرسل واتفق عليه جميعهم. ولهذا ينبغي أن يعلم وزن وقدر الاختلال الحاصل في الاعتقاد بإنكار أن الله تعالى يتكلم جل وعلا، أو أن له كلاما، أو أنه موصوف بالكلام سبحانه وبحمده. إذن الآن عرفنا أدلة إثبات هذه الصفة، وعرفنا خطورة إنكار هذه الصفة، وأن إنكار صفة الكلام والاختلال فيها يفضي إلى اختلال الإيمان من حيث الأصل، فإنه يتصل بقضية إيحاء الله تعالى لرسله التي هي الطريق الذي به يعرف الخلق ربهم وبه يعلمون شرعهم. بعد هذا نقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما ذكره مما يتصل بهذه الصفة. قال رحمه الله: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم، يسمعه من شاء من خلقه، يسمعه من شاء من خلقه. ثم قال: سمعه موسى عليه السلام منه، أي من الله جل وعلا من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله. فموسى عليه السلام سمع كلام الرب جل وعلا. والمؤلف رحمه الله ذكر في هذه الصفة سمع موسى دون غيره من الرسل، مع أن من الرسل من سمعه جل وعلا، فإن الله تعالى قد ذكر صور الوحي إليه، صور الوحي إلى رسله كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله، لكن قال سمعه موسى منه من غير واسطة، أي من غير مبلغ بين الله تعالى وبين موسى عليه السلام. وهذا مما اختص الله تعالى به موسى عليه السلام، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في محكم التنزيل، قال الله جل وعلا: وأوحينا إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ثم قال: ورسلا، أي وأوحينا إلى رسل، ورسلا قد قصصناهم عليك، ورسلا لم نقصصهم عليك. ثم قال بعد أن أخبر عن وحيه لهؤلاء الرسل المسمين والمجملين في هذه الآيات، قال: وكلم الله موسى تكليما، بعد أن ذكر وحيه جل وعلا إلى جميع رسله. فدل هذا على أن نصيب موسى عليه السلام من هذه الصفة ليس كنصيب غيره من الرسل، فإن له من مزية كلام رب العالمين ما ليس لغيره من الرسل. ولهذا من أوصاف موسى عليه السلام أنه كليم الله. والعلة في هذا الوصف لموسى عليه السلام، أو سبب هذا الوصف لموسى عليه السلام، أمران. الأمر الأول أن الله تعالى ابتدأ الوحي إليه بالكلام المباشر بخلاف سائر الرسل، فإنه إنما أوحى إليهم بجبريل بواسطة. هذه الميزة الأولى أو الخاصية الأولى التي اختص بها موسى عليه السلام دون سائر الرسل. الثاني الذي اختص به موسى عليه السلام دون غيره من الرسل أن له من صفة الكلام ما ليس لغيره، وبهذا يتبين خصوصية موسى عليه السلام في هذه الصفة.
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.